بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، وكذلك عبر الرسائل القصيرة، ونحاول جاهدين أن نجيب عليها جميعا أو على الأقل على أكبر عدد منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة. بداية أيها الأحباب، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد وأن يجنبنا الزلل والخطأ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أبدأ في الإجابة على بعض الأسئلة التي وردت إلى البرنامج من الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم، فإننا ننبه ونلفت نظر إخواننا وأخواتنا الفضليات إلى هذه الأيام الكريمة المباركة، فلا تغفلوا عنها وأروا الله من أنفسكم خيرا، واجتهدوا في الطاعة في كل جانب وفي كل اتجاه، ولا تحرموا أنفسكم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا إن شاء الله جل وعلا من الواقفين بأرض عرفات. اللهم آمين يا رب العالمين. سؤال يقول صاحبه: ما حكم عمل السرادقات للعزاء؟ أجيب على هذا السؤال وبإيجاز شديد، فأقول للأحبة الكرام رجالا ونساء: لا داعي للعصبية بالمرة، والمسلم ينبغي أن يكون طوع يمين الله جل وعلا، وعليه دائما وأبدا أن ينزل على حكم الله، وأن يترك العصبية جانبا والأهواء الشخصية، وإلا فإنه يعرض نفسه للمساءلة أمام الله، وكل عمل لا أصل له في ديننا فهو على صاحبه رد، أي مردود عليه. هذا ما أشار إليه النبي المصطفى في قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من، يعني ما ليس في الإسلام، فهو رد، أي مردود على صاحبه. ونحن نقول دائما وأبدا لإخواننا إن سنة النبي المصطفى في هذا الجانب تحكم وتبين لنا أن هذا العمل لا أصل له، وعمل السرادقات وما إلى ذلك محرم شرعا ولا أصل له في الدين، حتى لو كان الإنسان يملك المال، حتى ولو كان الإنسان يملك أموالا كثيرة، ففي هذه الحالة الفقير أولى بها، نتصدق بهذه الأموال على الفقراء، ولكن للأسف الشديد أبينا حتى في الموت إلا الفخر والتفاخر، فهذا عمل لميته سرادق مثلا تكلف 2000، ولا يوجد الآن ما يساوي هذا الرقم بل أعلى بكثير، فلماذا لا نصنع نحن وعائلتنا ما يفوق هذه العائلة بما يزيد على 10,000 مثلا؟ هذه الأموال إنفاقها حرام في هذا الباب، لو أردنا خيرا لموتانا لأنفقناها في صدقة جارية لهم على طلبة العلم الذين لا يجدون القوت الضروري، أو على فقراء مساكين في الحي، أو على أيتام وعلى أرامل نمسح دموعهم، فتكون صدقة بفضل الله طيبة ورائعة لميتنا إن شاء الله تبارك وتعالى. أما ما نفعله من السرادقات وإقامة الخميس الصغير والخميس الكبير والأربعين والذكرى السنوية، كل ذلك لا أصل له في دين الله، واعلموا جميعا أن الميت مسؤول عن ذلك إذا لم يكن قد نهى عنه، يعني إذا لم يجلس مع ولدي وبنتي وزوجي وقال لهم أنا بريء من ما يعمل هذا العمل، فهو المحاسب الأول على هذا أمام الله. والأصل في ديننا أنه دائما وأبدا أن العزاء يقتصر على تشييع الجنازة، حتى إن الشافعية والمالكية وكثير من أهل الفقه والعلم قالوا حتى الاجتماع ولو في المسجد محرم شرعا. نسأل الله العفو والعافية، ونتلقى اتصال من الأخت أم عبد الرحمن ثم نواصل الإجابة إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك حضرتك؟
يا مرحبا.
أنا بابايا رحمة الله عليه بقاله شهر، فهو مات فجأة، بس احنا ما لحقناش نجيب له دكتور ولا أي حاجة، فحاسة إن احنا عندنا ذنب، يعني إن احنا اتأخرنا عليه في الدكتور.
حاضر.
وعندي سؤال تاني.
اتفضلي.
السجود في الركعة الثانية التشهد لقعدة معينة، التشهد الأخير، فأنا ساعات بنسى وبقعد عادي يعني.
نعم.
فيها حاجة دي؟
حاضر.
ولا لازم أعيد الصلاة من الأول؟
سأجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. السلام عليكم أخت نغمة. السلام عليكم، عفوا الأخت نجوى. السلام عليكم.
أيوة.
مرحبا.
أيوة.
مرحبا.
لو سمحت فضلت الشيخ، كنت عايزة استفتي حضرتك ان انا متزوجة من زمن طويل، يعني ما قربت 15 سنة.
نعم.
فزوجي تزوج علي بدون علمي من واحدة تانية، فحضرتك الاهل غاروا وكده اللي رفضوهم لهذه الشخصة وكده، فطلقوه، اجبروه ان هو يطلقها تاني يوم، فاعلنت يعني ادى نفسه هدنة ان هو للتراجي النفسي، وفي خلال هذه الهدنة حصل ان هو كان على اتصال بيها، ودلوقتي يعني نهاية الهدنة ان هو بيحاول يقنعني بوجودها، فعلاك انا طلب الطلاق. فكتير من الاهل دلوقتي بيقول لا خليه، يعني في رأي من الاهل بيقول لا خليك زي ما انتي ومش لازم طلاق، وسيبيه روح يتزوج زي ما تزوج، المهم انت تبقي ايه زي بيقولوا على يعني
السؤال.
على إيه؟
السؤال الله يرضى عنك.
فحضرتك عايز اعرف دي حرمانيتها ايه؟
حاضر، سأجيبك ان شاء الله تعالى. نواصل ايها الاحبة الكرام الاجابة. الاخت الذي سألت وقالت مات ابي من شهر ومات فجأة، ونحن ما يعني استطعنا احضار الطبيب، فهل علينا من ذنب؟ اقول للاخت الكريمة بارك الله فيها، تعددت الاسباب والموت واحد، سواء أتينا بالطبيب أو حتى مجموعة من الأطباء لن يصلوا للميت عمرا، ولن يطيلوا له لحظة واحدة، لأن هذا هو عمره وهذا هو قدر الله جل وعلا. وأما ما شعرتم به فإنما هذا من نزغ الشيطان، فلا تلقوا له بالا. الذي يقول تكون آثمين إذا كان مريضا وتركناه يتألم وما ذهبنا إلى الطبيب ساعات وأيام، ولكن الموت الفجائي لا يعطي للإنسان فرصة. أسأل الله ألا يقبضنا على فجأة، لأنها صعبة والعبد لا يستطيع معها إصلاح حاله. اللهم آمين. فلا داعي لأن تحملوا أنفسكم فوق الطاقة إن شاء الله تبارك وتعالى. وتقول الأخت السائلة السجود في الركعة الثانية، هي تقصد جلسة الجلسة في التشهد الأول والثاني. والأخت الكريمة تسأل إذا لم أجلس هذه الجلسة التي سأبينها الآن هل أعيد صلاتي مرة ثانية؟ أوضح للأخت الكريمة أن هناك جلسة في التشهد الأول، وهو أن يجلس الإنسان مفترشا، أو بمعنى أدق يجلس على قدمه اليسرى ناصبا قدمه اليمنى، هذا إذا ما استطاع ذلك. فربما إنسان لا يستطيع هذا لعذر صحي أو مرض في قدمه أو في مقعدته أعزكم الله، ولا يستطيع أن يجلس هذه الجلسة، فإنما نتكلم عن الأصحاء الذين لا عذر لهم بفضل الله تبارك وتعالى. أما المعذور يجلس على الحالة التي تناسبه. ثم إن الجلسة الأخيرة وهي التورك، إن العبد يجلس على مقعدته ثم يأتي بقدمه اليسرى فيضعها تحت ساقه اليمنى ناصبا قدمه اليمنى، هذه سنة النبي. هب أن إنسانا لم يجلس في التشهد الأول ولا في التشهد الثاني هذه الجلسة، هل صلاته باطلة؟ أبدا، صلاته صحيحة مع تركه شيء من هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أؤكد مرة ثانية إذا كان قادرا على هذه الجلسة وليست عنده أعذار. أما أصحاب الأعذار يجلسون على الطريقة التي تناسبهم، يجلس متربعا، يجلس مادا قدميه أمامه، يجلس على كرسي، ينام على طريقة معينة، يؤدي الصلاة على الحالة التي تناسبه، والصلاة مقبولة إن شاء الله تبارك وتعالى. وتقول الأخت الكريمة السائلة أنها متزوجة من 15 عام، ثم تزوج الزوج زوجة ثانية بدون علمها، ثم ذكرت أن الأهل رفضوا هذه الزوجة وأجبروه على طلاقها، ثم أعطى نفسه هدنة، وخلال هذه الهدنة كان على اتصال بهذه الزوجة. تقول السائلة الكريمة حاول أو يحاول أن يقنعني وأنا أطلب الطلاق، وبعض الأهل يقول كوني معه ثم دع الأمر لله جل وعلا. الأمر ببساطة شديدة يحتاج منا إلى بعض التفصيل بدون ما إطالة لأن وقت البرنامج لا يسمح. فأقول إن ما فعلوه في المرة الأولى كان خطأ، لأنه ما كان عليهم أن يحملوا رجل تزوج زواجا شرعيا. وللأسف في كثير من بلدان المسلمين الزواج الثاني معضلة ومشكلة المشكلات، والزوجة تتمنى موت زوجها ولا يتزوج. يعني إذا أتاها خبر أن الزوج مات في حادث ربما تحمد الله، لكن يتزوج عليها هذه الطامة الكبرى. بل هناك نوع من الزوجات لو علمت أن زوجها والعياذ بالله مع عشيقة أو يسير في الحرام لا يحرك فيها ساكنة، لكن يتزوج تكون الطامة الكبرى. وهذه ثقافة مغلوطة، نسأل الله العفو والعافية. فما فعلوه في المرة الأولى من إجبار الزوج على أن يطلق الزوجة الثانية خطأ شرعي، لأن بيوت الناس ليس لعبا أو مجالا للعب والتهريج. ثم أنت الآن أيتها السائلة الكريمة تضعي بين خيارين، أن يطلقك أو أن لا يعود إلى زوجته الثانية. هذا أمر لا يجوز شرعا، لأن النبي المصطفى علمنا لا تطلب المرأة طلاق أختها حتى تنفرد، أرى الحديث بالمعنى بهذا الزوج، هذه أنانية. نسأل الله العفو والعافية، ما دام قادرا على مؤن الزواج وعلى العدل الذي أشار القرآن إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. فأقول للسائلة الكريمة يعني إن كان الأمر في الاستطاعة وأنت مأجورة على ذلك بالتأكيد إن شاء الله تبارك وتعالى، فلا تطلب الطلاق حتى لا تحرمي نفسك الجنة إن شاء الله جل وعلا. نتلقى اتصال. السلام عليكم الأخت أم حمزة، مرحبا. السلام
عليكم. السلام، ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
شيخ لو سمحت، وانا عندي مشكلة كده، انا كنت فاتحة مصنع كله من راس مالي، وبعدين خليت يعني جيت بقى ظروف جوازي وحملي وكده، فخليت مامتي مسكته وكده هوت. فدلوقتي هو انا دلوقتي اقدر ارجع تاني واشتغل في المصنع دوت وكده، فهي دلوقتي في يعني اخويا بيقول لا ده انا ليا فيه برضو عشان هي اشتغلت فيه وكبرته لك، فهل ده صح ولا انا ليا كل المصنع؟
حاضر ان شاء الله اجيبك. الاخت منة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ كنت عايزة اسأل سؤالين.
اتفضلي.
انا اولا انا منقبة.
نعم.
فانا لما ببين انا بلبس النقاب اللي هو بيبين العين. فده جائز ولا مش جائز؟ وهل انا لو قاعدة قدام اخوات زوجي بايديا باينة ده برضو حرام ولا لا؟
نعم.
وفي سؤال تاني معلش، هو معلش انا اسفة يعني، بس انا عايز اعرف هو الجماع في الحمام دورة المياه حرام ولا لا؟
ان شاء الله سأجيبك. حاج سيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله يا عم الشيخ.
يا مرحبا.
إن شاء الله السنة دي، طبعا أنا حجيت الأول عن نفسي وزوجتي حجت عن نفسها.
نعم.
فأنا طالع إن شاء الله حج عن أبويا وزوجتي هتحج عن أمي.
نعم.
لما إن شاء الله لما النية بالاسم، يعني أنا أقول اسم أبويا وزوجتي تقول اسم أمي ولا؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. الأخت رحاب، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
يا مرحبا.
تفضلي
اخفضي صوت التلفاز واسمعينا من الهاتف.
معلش يا شيخ كنت عايز استفسر عن حاجة.
تفضلي.
انا عليا ند.
فينفع ان الواحد يذبح النذر والاضحية بنفس النية، يعني يذبح حاجة واحدة بنفس النية؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام، والله نسأل أن يوفقنا وأن يجنبنا الزلل. الأخت الكريمة تسأل أنها فتحت مصنعا من رأس مالها الخالص، ولظروف حملها ووضعها تركت العمل في المصنع قليلا وإدارة المكان لأمها، والآن تريد الرجوع إليه مرة ثانية، فما كان من أخيها إلا وأراد أن يقاسمها هذا المال بحجة أن أمه كانت تعمل في هذا المصنع، وهي تسأل عن حكم الشريعة في هذا العمل. وأنا ألفت نظر هذا الأخ أن يتقي الله وأن يراجع نفسه، لأن هذه بلطجة وليس لها صلة بالإسلام. بأي وجه حق تطالب حقا في مال ليس مالك، ولا مال أمك ولا مال أبيك، إنما هو مال أختك ولست أنت لها وارث، فربما كان لها ذكور يحجبونك عن هذا المال بالمر. المال ما دام مالها، وإذا كانت أمك أو أمها نزلت إدارة لهذا المكان، لو أننا أخرجنا لها مرتبا مقابل الشهرين 3-4 التي جلست، فإنه لا يعطيك الحق في أن تطالب بشيء أو أن تشاركها في ربع أو عشر ولا حتى خردلة. أنت إنسان واهم وتريد أن تستولي على المال بالباطل، ثم ما لك أنت تطالب بما ليس لك فيه حق؟ أنت الأم؟ الأم لو طالبت بمرتب لها فهي لا حرج ولا بأس، ولكن أنت لست على صواب. أيتها السائلة، هذا إنسان مستهتر ويريد أن يأكل المال بالباطل، فليس له فيه خردلة بالمرة. نسأل الله لنا وله الهداية، آمين يا رب. الأخت السائلة تقول أنها منتقبة والنقاب الذي يظهر العين، وتسأل هذا جائز أم لا، وكشف اليد أمام إخوة الزوج يجوز أم لا. الأخت الكريمة، ما لم تكن العين محددة وواضحة المعالم، ما دمت قد انتقبت فما ينبغي أن يكون الأمر مبينا وسافرا، نسأل الله العفو والعافية والستر أول. وهل يجوز لنا أن أو لها أن تكشف عن كفيها؟ هناك خلاف بين أهل العلم، ولكن على الرأي القائل بفرضية النقاب فلا يجوز لك هذا. أما السؤال الثاني أيتها السائلة، فأنا ألفت نظر الأخوات الفضليات والإخوة الكرام، كل سؤال يخدش الحياء ما ينبغي أن نعرضه على الشاشة. خذوا أرقام الشيخ أو رقم الشيخ أيا من كان الذي يجلس في الحلقة ويجيب على الأسئلة من الكنترول، ويكون السؤال بينكم وبينه. هناك بنات تسمعون، هناك أخوات غير متزوجات، فما ينبغي أن يكون لمثل هذه الأسئلة على الشاشة نصيب؟ هذا هو الذي أدين الله تبارك وتعالى، وإلا كيف نربي أبناءنا وبناتنا على الحياء؟ أسأل الله أن يهدي الجميع لما يحب ويرضاه، اللهم أمين يا رب العالمين. الأخ الكريم يسأل، عملت أو أديت عن نفسي الحج، وهذا العام أريد أن أخرج وأودي عن أبي، وستخرج معي زوجتي تؤدي عن أمي. يا أخي بارك الله فيك وأصلح الله حالنا وحالك، وأكرمنا الله وإياك بطاعته وزادك وفاء، ونحن معك وكل السامعين لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أمين يا رب العالمين. هو يسأل، أودي عن أبي ويتؤدي عن أمي، فكيف تكون التلبية؟ إذا أديت عن أبيك عندما وهذا نسميه الحج عن الغير، وهذا هو باب في الفقه أو عنوان كبير في الفقه، أن تقول لبيك اللهم لبيك عن أبي إن تحدد اسمه إن شئت، وكذلك هي عندما تلبي لبيك اللهم لبيك بحجة عن فلانة. إذن في الطواف في التلبية فإنما نحدد إن شاء الله تبارك وتعالى ونحن مأجورين. وتعلم أخي الكريم، ولتعلم كذلك زوجك، أنك وهي بفضل الله تبارك وتعالى تأخذان أجرا على صنيعكما وعلى جهدكما، رغم أنكما تؤديان عن الغير إن شاء الله. الأخ جمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
عايز اسال سعادتك يا فضيله الشيخ.
اتفضل.
انا متجوز بقالي دلوقتي 4 اشهر.
نعم. احفظ احفظ التلفاز يا اخي, احفظ التلفاز واسمعنا من الهاتف.
ايه الحل معها؟
سمعتني؟ احفظ التلفاز واسمعنا من الهاتف. قاعد السؤال
حضرتك دلوقتي انا بقالي 4 اشهر متجوز, زوجتي لم ما بتخشش تنام في اوضه النوم خالص الا في الاجتماع, ايه الحل معها؟ انا مش عارف.
ان شاء الله نجيبك. الاخت فاطمه, السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمه الله وبركاته.
قلت حضرتك عايزه اسال حضرتك على الصفت اللي هو بتاع الاضحيه.
نعم.
دلوقتي انا سمعت يعني ان احنا لازم نشوف الذبيح وكده, طبعا الجماعات دي ما بتعملش كده, يعني انا مش هقدر انا اذبح عشان لوحدي. فانا بوكلهم هم, فهل ده هينقصني من الحسنات بتاعتي او كده يعني؟
حاضر, سنجيبك ان شاء الله. الاخت ام محمد, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل. سمعت, انا كنت سايمه, انا سايمه من امبارح اللي هو 9 من
نعم.
الحجه, والنهارده قمت على التوشيح بتاع الفجر. فانا حسبت التوشيح ليه قبل الاذان, شربت ميه, فجيت لقيتهم بيقوموا الصلاه بعديها. هل يصح اليوم الصيام؟
حاضر, ساجيبك ان شاء الله.
شكرا.
الاستاذ سعيد, السلام. عفوا, الاستاذ سيد, مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
الحمد لله. دلوقتي حضرتك انا الله يرحم حضرتك, انا بخش الجامع دلوقتي عشان اصلي, بلاقي الامام
اخفض التلفزيون
راكع كتاب الفاتحه وراكع. فانا دلوقتي الركعه لو انا ركعت معاه ركعه تتحسب ولا ما تتحسبش؟
حاضر, ساجيبك ان شاء الله.
شكرا يا شيخ.
عفوا. اخت ام شريف, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
انا عايزه اسال حضرتك سؤال يا حضره الشيخ.
اتفضلي.
انا قاعده في بيت عيله.
نعم.
ومنتصبه جديد. فحاسه ان حماتي واهل جوزي متغيرين, مع ان جوزي موافق على ان انا اتنقب يعني.
نعم.
وحاليا دلوقتي كل ما يعني معاملتي معايا الصراحه يعني
السؤال الله يبارك فيك.
معلش انا اسف, فهي دلوقتي بتكلمني على طول وكده وبتقول لي كلام جارح, فانا دلوقتي برضه بتشتمني وبنزل برضه بعمل لها وبقضي لها كل حاجه, فانا بصراحه تعبت من الكلام لان هي مفضله.
يا اختي الكريمه, الكلام ينسي بعضه بعض. سؤال حضرتك ايه؟
ما انا سؤالي حضرتك هو كده يعني, انا انزل واعمل لها تاني ولا انا اتجنبها خالص وخليه خالي؟
حاضر, ساجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخت السائلة أو الأخ السائل يسأل, عندي نذر والآن نحن مقبلون على العيد, أريد أن أضحي, هل أجمع بين النذر والأضحية في عمل واحد؟ أوضح أولا أن النذر قربة غير واجبة أوجبها العبد على نفسه بقوله. مرة ثانية, النذر قربة غير واجبة, غير واجبة العبد أوجبها على نفسه بقوله, فما دمت قد نذرتها صارت واجبة عليك. والأضحية سنة مؤكدة عن النبي, ويرى بعض أهل العلم وجوبها في حالتين كالمالكية, إذا نذرت وإذا خصصت أو عينت. بناء على هذا التأصيل البسيط فإننا نقول للسائل الحبيب, لا يجوز لك أن تجمع بين الأضحية وبين النذر في عمل واحد, فعليك أن تؤدي النذر على حدة والأضحية وحدها إن شاء الله تبارك وتعالى. والأخت السائلة تسأل عن صك الأضحية, هل يجوز أم لا, وخاصة أنها سمعت أنها لابد أن تشهد أضحيتها, وإذا ما فعلت ذلك هل هذا ينقص من أجرها شيء؟ أود أن أطمئن الإخوة والأخوات الفضليات, ما دامت الجهة معلومة وواضحة فإنك إذا دفعت الصك فإنه يعتبر توكيل, يقوم هذا البنك أو هذه الجمعية أو هؤلاء الأشخاص نيابة عنك بالذبح وتوزيع هذه الأضحية على فقراء ومساكين ربما أنا لا أعرفهم وأنت لا تعرفهم, وهذا عمل سائغ وشرعي صحيح ولا حرج فيه بالمرة, أقول لا حرج فيه. ولا ينقص من أجر شيئا، وليس بشرط أن أشهد الأضحية، فإذا ما استطعت ذلك فبها ونعمة، وإلا فالأضحية صحيحة إن شاء الله ولا حرج ولا بأس. والأخت السائلة تسأل تقول: صمت من الأمس أيام ذي الحجة ثم شربت اليوم عند إقامة الصلاة ظنا منها أنها الابتهالات التي قبل الأذان، فتبين أنها إقامة الصلاة. فيما يتعلق بصوم الفريضة فإن نبينا علمنا أطعمه الله وسقاه، وكذلك بالنسبة لصوم النافلة، وهذه الأيام قلنا من النوافل وليست من الفريضة في شيء، والرأيان موجودان في الفقه. رأي يقول أنه يعامل معاملة رمضان، إنما سقى أطعمه الله وسقاه فليتم صومه وإن شاء الله أسأل الله أن يتقبل. ورأي آخر يقول بخلاف ذلك: وإن كنت أدين الله بالرأي الأول، أن الإنسان ما دام ناسيا فليس هناك ما يخص ذلك بالفرض وحده. والسائل يسأل: عند دخولنا صلاة الجماعة نجد الإمام راكعا، فهل تحسب لي ركعة أم لا بد أن أدخل معه من بداية الصلاة من بداية الركعة؟ ألفت نظر الأحبة الكرام إلى أننا إذا أدركنا الإمام حتى بعد انتهائه من قراءة الفاتحة أو قراءة السورة وقد شرع في الركوع، إذا ما دخلنا مع الإمام وأدركناه وهو راكع وركعنا نحن بحيث استقرت أعضاء البدن بالمعنى البسيط، وصلت يداي إلى الركبتين ثم انحنى الظهر واستقر تماما، في هذه الحالة تحسب ركعة، وهذا ما قال النبي عنه في الحديث الصحيح، ما معناه فعدوها، إذا أدركتموها ركعة فعدوها، يعني يحسبوها ركعة. حتى أنا إذا لم أقل ولا تسبيحة، يعني أنا ركعت واستقرت أعضاء البدن وسأشرع في التسبيح صب ولم أكمل، قال الإمام سمع الله لمن حمده، تحسب لي ركعة. فالعبرة باستقرار أعضاء البدن وليس بالتسبيح أو الذكر. أما إذا ما دخلت أنا والإمام يشرع في الرفع من الركوع وأنا أشرع أو دخلت في الركوع وهو رفع، هذه لا تحسب ركعة. والشيء بالشيء يذكر، بعض إخواننا إذا ما دخل المسجد وجد الإمام راكعا والناس خلفه ركع، حتى قبل أن يأتي إلى الصف يكبر ناويا ثم يركع حتى يدرك الإمام ويهرول وهو راكع حتى يدخل في الصف. هذا نقول نبينا علمنا خلاف هذا، لا تفعل، لا تعد لمثل هذا. ونص الحديث واضح، نسأل الله والعافية، بعض إخواننا يأتي مهرولا ويضرب الأرض بقدميه، وبعض إخواننا يمسك المفاتيح يحدث بها أصوات، وبعض إخواننا وهو يضع حذاءه أعزكم الله في المكان المعد يضربه بقوة كأنه يريد أن ينبه الإمام، حتى إن بعضهم يتلفظ بألفاظ ما وجدنا لا أثر في سنة النبي، تجده داخل يقول إن الله مع الصابرين، يعني يريد أن يقول الإمام اصبر يا أخي. هذا كله خلاف سنة النبي. وأنا أقول لإخواننا إذا نص حديث النبي معناه إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون، يعني تمشي بهدوء، ولا تأتوها وأنتم تسعون، يعني تجري، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. السائل يسأل، أو عفوا السائلة تسأل تقول: أنا جالسة في بيت عائلة ومنتقبة، ويعني أهل زوجي، زوجي موافق على النقاب وأهل زوجي لا يريدون هذا، وأصبحت بيني وبين أم الزوج بعض الخلافات، وهي تهينني ويعني تسبني، وهي تسأل أنزل إليهم أم لا. أقول للأخت الكريمة بارك الله فيها: لا تعالج الخطأ بخطأ، ولا تردي على السيئة بمثلها، بل تأملي وتدبري القرآن بارك الله فيك، ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ سبحان الله، ادفع بالتي هي أحسن، ولم يقل ادفع بالتي هي أسوأ، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، كأنه ولي حميم، صديق مقرب إلى القلب. وأسأل السائلة الكريمة سؤالا: لو أن أمك أو أباك هي التي رفضت أو هو الذي رفض النقاب وتطاول عليك، أكنت تقاطعين أمك؟ الإجابة لا، هذه أمك، فتحملي قليلا حتى لا يلعب الشيطان بك وبهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، اللهم آمين. وسؤال تقول صاحبته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سيتصادف موعد الدورة عزكم الله في يوم عرفة، وسأحرم من الصيام والصلاة والقرآن فيه، هذا يحزنني حيث سأحرم خيرا كثيرا، فبماذا أعوض من أعمال حيث أحصل على نفس أجر مغفرة سنتين وجزاكم الله خيرا وجزاكم مثله؟ أقول للأخت السائلة الكريمة لا تحزني ولا تغضبي، بارك الله فيك، وكوني دائما وأبدا على يقين أن الله سيكافئك، لأن الذي أصابك بهذا هو الله، وهو الذي سيعطيك أجر صيام عرفة، ليس أنت فقط بل كل مريض وحرم صيام عرفة فإنه يأخذ الأجر كاملا، وهذا أمر من سعة رحمة الله على عبيده. فيا أختي لا تحزني، فلك الأجر كاملا غير منقوص ما دمت كنت تحافظين على هذا الصيام قبل هذا اليوم أو قبل هذا العام، وعندك من الأعمال الكثيرة، فمثلا الدعاء والاستغفار، الأذكار بجملتها، أن نتصدق على الفقراء، كل عمل خير، ولي أن أقرأ من القرآن من الذاكرة من الحفظ دون أن أمس مصحفا إن شاء الله تبارك وتعالى. وتقول السائلة الكريمة تنزل مني إفرازات من الرحم باستمرار وأحيانا متقطعة، وعملي من الضحى إلى بعد العصر مستحيل وضوئي هناك، هل واجب علي وضوء لكل صلاة؟ ألفت نظر السائلة الكريمة بارك الله فيها، إذا كان الحال كما ورد في السؤال فإننا نجيب أن الإفرازات التي تنزل على النساء وخاصة المتزوجات وبكثرة من الحوامل فإنها غير ناقضة للوضوء، لأنها من الرحم وليست من مخرج البول، وهذا على ما عليه جمهرة أهل العلم والفقه بفضل الله تبارك وتعالى. فوضوءك صحيح إن شاء الله، أسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. نتلقى اتصال ونواصل الإجابة. الأخت رانيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
بعد إذن حضرتك كنت عايزة أسأل بالنسبة للزوج اللي هو زوجته اتأكدت إن هو متزوج، وبرغم من ذلك لما بتيجي تواجهه هي بقية أساسا ما عرفتوش إن هي عرفت، وبعدين لما تيجي تواجهه بتبص تلاقيه بيجيب المصحف وبيحلف عليه ان هو فده ايه يعني ايه الحلفان ده مش عارفه يعني.
سأجيبك ان شاء الله.
جزاكم الله خير.
وياكم. مرحبا استاذ سيد. يا مرحبا. السلام
عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
يا مرحبا.
انا كنت بستفسر عن العشر ايام اللي هم بتوع ذو الحجه.
نعم
يا فندم، الراجل فيهم محرم اللي بيذبح او اللي بينحر؟
حاضر سأجيبك إن شاء الله. أستاذ محمد من الجيزة مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ سامي ازي حضرتك؟
مرحبا سيدي.
ربنا يبارك فيك وكل سنة وانت طيب.
وأنتم بأحسن صحة وسلامة.
نتطور بعلمك والله ربنا يزيدك.
يغفر الله لي ما لا تعلمون. آمين.
الله
يبارك. تفضل يا أخي اخفض التلفزيون.
حاضر.
تفضل يا اخي. استاذ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا.
الله يعزك يا
رب. الله يبارك فيك.
انا كنت عايز حضرتك بس يا ربنا يكرمك في عمر خير كده.
اتفضل.
كنت عايز تليفونك الشخصي.
خذه من الكنترول. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. الأخت الكريمة التي تقول أنها تأكدت أن زوجها متزوج، وعندما تواجهه يأتي بالمصحف ويحلف عليه، وأنا أقول للأخت الكريمة هل رأيت قسيمة الزواج؟ فربما نقل إليك، فإذا كنا على يقين هذا أمر آخر، لأنه قد يصور لنا حسنا أو غيابه عن البيت أو تغير معاملته لنا أننا تأكدنا وهو على خلاف ذلك، فهذا ما أريده. فإذا كنا تأكدنا أن هناك ورقة رسمية تقول أنه متزوج أو أننا دخلنا عليه في المكان الذي هو فيه مع إنسانة أخرى فهذا أمر نعم تأكد. لكن بنينا حكما هذا ما أردت أن ألفت نظر السائل إليه على تغيره أو على بعض الأشياء هذا لا يجوز شرعا. طيب هب أن الواقعة صحيحة ونحن لا نكذبك أختي الكريمة وأنه يأتي ويحلف على المصحف إن كان صادقا فلا حرج عليه وإن كان غير صادق هذا يمين غموس يغمس صاحبه في نار جهنم يوم القيامة نسأل الله العفو والعافية. والسائل الكريم يسأل عن العشرة من ذي الحجة وهي الأيام التسعة هو يسأل هل الذي يضحي هو محرم؟ الأخ يريد أن يسأل وهذا ما فهمته من السؤال يعني هناك نص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت ميلاد ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي الحديث الصحيح كما ذكرت فلا يأخذ من شعره وأظافره شيء هذا الحديث بالمعنى بإيجاز شديد. فيظن البعض أن المضحي محرم وأنا أقول له لا كل من ضحى ليس محرما لكن هذا الحديث ليس للوجوب بل على سبيل الاستحباب والفضل إن شاء الله وقلت في حلقة ماضية فالأضحية سنة مؤكدة والذي لا يقلم أظافره أو يحلق شعره سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضم سنة إلى سنة فمن تركها فأضحيته صحيحة وأؤكد مرة ثانية ليس محرما ليس محرما ليس محرما إن شاء الله بل إن بعض إخواننا يتوسع ويقول لا يمس طيبا ولا يعاشر أهله لا يا أخي الكريم هذا للمحرم فقط وأنت لست محرم فليس عليك حرج. يقول السائل هل يجوز لي أخذ قرض لتمويل مشروع تجاري من الصندوق التجاري للتنمية بفائدة سنوية ثابتة علما بأن الصندوق يقوم بعمل دراسة جدوى المشروع قبل منح القرض وفي حالة الموافقة على القرض يضع قيمة القرض بحسابي بالبنك على أن أقوم بسداد البنك على أقساط شهرية لا هذا حرام أم أنه من الربا وجزاكم الله خيرا وجزاكم مثله. وأنا أجيب السائل الذي أدين الله به كل قرض جر نفعا فهو ربا حتى لو كانت الفائدة على 1000 جنيه مثلا 50 قرش أي زيادة ولو بسيطة الذي يطمئن لي قلبي وأدين الله به أنه ربا والبعد عنه غنيمة. نتلقى اتصال الأخت أمها السلام عليكم.
وعليكم السلام يا عم الشيخ.
يا مرحبا
كل سنة وحضرتك طيبين
وأنت بأحسن صحة وسلام.
لو سمحت يا عم الشيخ ممكن الوقت أنا عايزة يعني في نيتي أجيب ذبيحة ووديها لدار الأيتام أنا ما هشكل منها ولا هفرق منها أحطها في دار الأيتام على طول.
نعم
مش عارفة إيه يعني فيها الموضوع ده.
حاضر سأجيبك إن شاء الله.
ولي أخت.
نعم
لي أخت يعني واخدة فلوس وهي معها فلوس.
نعم
وما عندهاش نية تسددني
يعني هي حالها ميسور.
ميسور جدا.
نعم
ومش عارف وأنا نفسي سايلة منها مش عارفة. نعم. إيه رأي الدين في كده.
حاضر عفوا نجيبك إن شاء الله سبحانه وتعالى. الحاجة أم مصطفى سلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
ايوه الو
ايوه مع حضرتك سامع.
طب انا عايز ليا سؤال بس اديني من وقتك دقيقه واحلاك. دلوقتي انا كنت انا ارمله عندي 55 سنه واخد بال حضرتك وبعدين من 6 شهور انا رحت دار الافتاء وكان معايا طبعا يعني واحد انا كنت نفسي احنا نتجوز يعني فرحت سالته قلت له الموضوع كذا كذا وانا باخد معاش وقاعده في الشقه الزوجيه وما اقدرش اتجوز فيه فايه الحل واحنا عايزين نتجوز بشرع ربنا ايه الحل اللي احنا نعمله. فالمهم قال لنا روح عند مأذون ولازم يكون 2 شهود موجودين وفي مؤخر وفي مقدم وفي قبول وفي وجوب والكلام ده. قلت له بس انا ما عنديش ولي لان سمعت كذا مره حضرتك قلت لازم ولي فانا دلوقتي اخواتي عارفين بس كلهم بره ما فيش حد قاعد معايا في مصر. فالمهم قال لي يجوز ورحنا كتبنا على اساس الكلام ده. الو
سامع حضرتك.
ايوه واخد بال حضرتك بس فالمهم برضو سيادتك جيت في برنامج قريب قوي قوي قلت برضو موضوع الولي فانا برضو رحت تاني لدار الافتاء واخد بال حضرتك وقلت له بنفس الكلام برضو فقال لي برضو ان انت عملتيه ده صح مفيش حاجه بس استبعدي موضوع المعاش خالص. فانا عايز اصفق
ساجيبك ان شاء الله ساجيبك. نواصل الاجابه ايها الاحبه الكرام. السائلة تسأل هل ممكن أن أحضر أضحية وسوف أتصدق بها على دار أيتام مثلا ولا آكل منها شيئا؟ نعم يجوز هذا ولك أجر ومثوبة عند الله تبارك وتعالى، وليس بشرط أن نأكل من الأضحية. وتسأل تقول أختي ميسورة الحال وأخذت مني مالا ولا تريد سدادي، وتماطلني طويلا وقد يعني حملت نفسي منها كثيرا، وأنا أقول لها أختك هذه دائما وأبدا الذي بمثل هذه الصورة يأكل مال الناس بالباطل وسيسأل عن هذا، من أخذ مال الناس لا يريد الأداء هو عند الله سارق، وأنت ادعي لها بالهداية، نسأل الله لها العفو والعافية. وأما السائلة التي سألت وهي أرملة 55 سنة ومن 6 شهور تقول ذهبت إلى دار الإفتاء وعندي معاش وتريد الزواج من شخص، ويتسأل حلا لمشكلتها فأفتوها بأنها يمكنها أن تذهب هي والزوج إلى المأذون وتعقد عرفي إنجاز التعبير، وأنا أقول هذا الكلام لا أصل له في شرعنا، هذا الكلام خاصة وأن لها ولي، حتى إن نبينا علمنا السلطان ولي من لا ولي له، ولا تزوج المرأة المرأة. وإذا ما ذهبت إلى الشيخ الذي أفتاك قولي له ماذا تقول لحديث النبي المصطفى لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ماذا نقول له؟ أين نضع هذا الحديث النبوي؟ فكان من الأولى أيتها السائلة الكريمة حتى ولو كان إخوتك على سفر أن تتصلي بهم، هذه واحدة، ويوكلون أحدا من أقربائك، واحد منهم الولي القريب الولي لك من إخوتك يوكل لواحد من يعهد لواحد من أهل الحي من أقاربك، إذا كنت معدومة الناس ولا أقارب لك فكان بإمكاني أن يتصل هاتفيا برجل حتى الزوج نفسه يوكله أن يتزوج. سبحان الله، الأمر سهل وميسور، لكن أن نسهل للناس بهذه الطريقة التي لا ترضي الله ولا ترضي رسوله صلى الله عليه وسلم هم يتحملون في هذه الفتوى، والذي أدين الله تعالى به أن هذا زواج باطل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، نسأل الله العفو والعافية. ثم يضم إليه أمرا آخر، لماذا تتزوجين عرفيا؟ إذن هو خوف على المعاش، وهذا غش وتدليس، ده مصيبة تانية، غش وتدليس، غش لأنك تخافين أنك إذا تزوجت هذه القسيمة تقدم يقطع عنك هذا المعاش، وذلك لجأت إلى هذا الطريق، فهذا محرم وهذا أمر آخر. على أي حال يابد أن يقر أحد إخوتك هذا العقد، لأنه في نظر الشريعة يسمى عقد موقوف. وأنا أرجو أتمنى من إخواننا الذين يتعرضون للفتوى في أي موقع من أرض الله تبارك وتعالى يعني أن يقفوا أمام نص حديث النبي ويبحثوا فيه وينظروه جيدا، ودائما وأبدا لا نستسل فتكون المصائب كبرى. نسأل الله أن يهدي الجميع لما فيه صلاح العباد والبلاد، اللهم اهدينا يا رب. السائل يسأل ويقول نظرت نظورا كثيرة ولا أذكرها ماذا أفعل؟ يا أخي الحبيب، كل نذر لا بد له من كفارة، أو بمعنى أدق لا بد من الوفاء به. هو يسأل نذور تعددت ولست أدري كم هي، بما يغلب عليه ظنك، يعني حاول أن تجتهد وأن تحصيها 1 2 3 4 5، الذي استطعت بقدرتي البشرية البسيطة أن أحصيه 100 مثلا أو 5 أو 6 حتى ولو كان أكثر من ذلك، هذا ما غلب على ظني واجتهادي. ونبينا علمنا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. سائلة تسأل هل الزوج له الحق في منع الزوجة من زيارة أبيها وإخوتها؟ وأجيب على هذا السؤال بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. عدنا إليكم بفضل الله ومنته وكرمه، ونواصل الإجابة على الأسئلة التي معنا بفضل الله تبارك وتعالى. السائلة أو السائلة تسأل هل الزوج له الحق في منع الزوج من زيارة أبيها وأمها؟ على المرأة أن تسمع وتطيع لزوجها بفضل الله تبارك وتعالى، ما لم يأمرها بمعصية لله أو كفر. والزوجة لا تغادر بيتها أو تخرج من بيت الزوج إلا بإذن من زوجها، ولو منعها الزوج من زيارة أهلها أبيها تسمع له وتطيع، حفاظا على البيت وإبقاء للمودة. وليعلم هذا الزوج أنه قاطع للرحم، وكل قاطع للرحم بعيد عن الجنة، والزوجة ليست قاطعة للرحم. وأظن أيتها السائلة الكريمة أن أهلك يعلمون أنك مثلا مغلوبة على أمرك، وأن الأمر بيد زوجك بعد أمر الله تبارك وتعالى. شاهد حتى لا نعمق الخلاف وندخل في نطاق العند الذي يقضي على سعادة أي بيت ويدمرها. اسمعي لزوجك وأطيعي له ودع الوزر عليه أمام الله. والسائل يسأل وهو يريد أن يؤدي الحج، لا يعرف عدد الجمرات التي سيرميها وأيام الرمي. وأنا أقول لو بإيجاز شديد، عدد الجمرات يتوقف على عدد الأيام التي ستبيت بمنى. إذا كنت ستجلس في منى بعد يوم العيد يومان، يعني عفوا تجلس يومين، فإن العدد سيختلف عما إذا كنت تجلس ثلاثة أيام. فإذا كنت ستجلس يومين مع يوم العيد، عدد الحصوات 49 حصاة، 7 يكون يوم العيد، ويومين نرمي 3 جمرات، كل جمرة ب7 في 3 ب21، 21 في اليوم الأول، 21 في اليوم الثاني، 11 و12، يبقى عندنا كده 42، و7 يوم العيد 49. فإذا ما كنت ستجلس اليوم الثالث يوم 13، في هذه الحالة تضم 21، يبقى 70 حصى. هذا عددها وعدد وموعد الأيام بتاعت. السائل يسأل ويقول هل يمكن أن يشترك فردين في التضحية بعجل لم يتجاوز العامين؟ يجوز الاشتراك في البدنة، عفوا أعزكم الله، العجل من الجاموس أو البقر أو الإبل، لكن في الضأن الغنم والماعز لا يجوز أكثر من فرد. وعندنا في الفقه لابد أن يتجاوز العجل البقري أو الجاموس أعزكم الله عامين، والإبل 5 سنين. طب هل يجوز أن يتم الاشتراك فيه قبل هذا السن؟ نعم يجوز، خاصة في زمن الذي أصبحت الأعلاف هي التي تسيطر على معظم الأماكن. أما التي ترعى في المرعى فلا بد من عامين، لا يجزي أقل من هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول السائلة أعيش مع حماتي منذ عدة سنوات ولم أشعر بالراحة، والآن أطالب بمنزل مستقل، فهل أغضب الله؟ أفرق في الإجابة بين حالتين. إذا كانت هذه الحماة لأم زوجك ليس لها عائل إلا هذا الزوج، ودخله بسيط ولا يستطيع أن يدبر لها سكن غير الذي تجلس فيه، فما تفعلينه يكون فيه غضب ومعصية لله تبارك وتعالى، فأين سيلقي أمه؟ يرميها في الشارع؟ فهذا لا يجوز شرعا ولست على حق. أما إذا كان زوجها موجودا ولا بيت مستقل وهناك مشاكل ومحدثة ومستعدثة على الصغير والكبير، فلا حرج ولا بأس من أن تستقل في بيت خاص بك، وعلى الزوج إن شاء الله أن يقوم ببر أمه وأن يتفقدها بين الحين والحين إن شاء الله تبارك وتعالى. هل يجوز شراء لحوم من مال الزكاة وتوزيعها على الفقراء؟ والله يا أخواني ما أشقى الزكاة، ما أشقى 2.5%. لا يجوز شرعا شراء لحوم من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء، الفقير أدرى بحاله، لا تفكروا للفقراء، هو أدرى بحاله، قد يريد أن يسدد دينه أو يعالج مريضه أو يشتري لأولادي ما أشتري أنا وأنتم لأولادنا. إذا ما أحضرنا له ثوبا أو اشترينا له لحما فقد ألزمناه بحالة واحدة قد لا يريدها هو، فأعطوا الفقير حصته من زكاة المال مالا، هو أدرى بحاله منا إن شاء الله تبارك وتعالى. سائلة تقول مطلقة 3 مرات متفرقة، والثانية هددني وقال إن لم تأتي فأنت طالق ولم آتي، هل تعتبر طلقة؟ ماذا أفعل؟ أرجو الرد الآن. هي تقول طلقات متفرقات، إذا كانت الأولى صريحة الثانية صريحة والثالثة واحدة منها معلقة، إن لم تأتي فأنت طالق، وهي لم تأتي، يسأل الزوج عن نيته في هذه الطلقة، إذا قصد الطلاق وهذا على رأي المفتى به تحسب طلقة، فإذا كان قاصدا وأكد الطلاق صرت محرمة عليه. أما إذا لم يقصد، الذي سيتحمل هذا بيمينه، أما إذا لم يقصد الطلاق فبقيت له واحدة، نسأل الله العفو والعافية. اللهم آمين. الأحبة الكرام، الوقت داهمنا وقد نفذ الوقت وانتهى، وبقيت معنا بعض الأسئلة الرسائل القصيرة، نعدكم على أن نجيب عليها في الحلقات القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعتذر للأحبة الذين أرسلوا رسائل ولم يصادفهم الإجابة أو تصادفهم الإجابة في هذه الحلقة نظرا لضيق الوقت، نعدهم كما ذكرت أن نجيب عليها في الحلقة أو الحلقات القادمة إن كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.